بنور الهدي القرآني
أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني
أو حكم أطلقه الهادي
والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحي نور يهدي لطريق الرحمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وقوته وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. معنا اتصال. أم مصطفى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليا سؤالين يا شيخ، يا ريت صدق بس يتصع ليهم، لأن أنا ضميري بيأنبني بسبب موقف حصل امبارح معايا. أنا كنت مريضة ورحت الصيدلية عشان أخد حقنة، فالبنت اللي في الصيدلية طلبت منها، بقول يعني هي بعد ما طلعت الحقنة، أنا سألتها قلت لها عايزة الحقنة الفلانية فطلعتها وكده، وبعد ما طلعتها حطيتها في السرنجة، فأنا قلت لها الحقنة دهيت أنا باخدها بسرنجة أكبر من كده، فكلمتني يعني بأسلوب حد وبأسلوب بايخ وكده وضايقتني، فقلت لها اتكلمي براحة، فما عجبهاش الكلام، ففي الاخر خلاص قالت لي لو مش عاجبك تاخدهاش ما تاخدهاش. فانا غضبت ومشيت وما خدتش الحقنه، بس هي كانت كده هتتحسب عليها احتمال الحقنه ده هي، وهي اللي قالت لي يا شيخ لو مش عاجبك ما تاخدهاش ما تاخدهاش يعني. فانا مش عارفه هل انا كده ظلمتها، لان الحقنه دي تمنها هيتخصم منها هي، علما بان هي اللي احتدت عليا وهي اللي كلمتني باسلوب
طيب
وحسيت بالاهانه.
سؤالك الثاني.
فانا مش عارفه دلوقتي انا اعمل ايه، يعني
سؤالك الثاني،
فلوس الحقنه دي في رقبتي المفروض ادفعها، وزي ما بقول لحضرتك انا ما خدتهاش يعني، انا سبتها لها في السرنجه زي ما هي ومشيت.
سؤالك الثاني يا ام مصطفى.
نعم،
السؤال الثاني.
السؤال الثاني حضرتك، انا ابني عنده سنه وثلاث شهور ان شاء الله عايزه اطلع اعتمر بيه، بس انا اخشى عليه لو جيت لبسته ملابس الشيخ مصطفى العدوي، قال لي بيلبسيه زي المحرم ويعملي كل اللي بتعمليه للمحرم الكبير، انا اخشى مثلا عليه من البلد او كده لو لبسته ملابس الاحرام انه يبرد مني او يتعب، فهل ممكن ان انا اعتمر بيه بالهدوم بتاعته وبعد كده اخرج الفديه؟
لو احرمتي بالهدوم اللي هو لابسها.
نعم.
هتدفعي فديه، ولو قلعتيه ولبستيه من لبس الاحرام ما تخافيش عليه من البرد، الجو هناك حار ما فيش فيه مشكله. ممكن يبقى ملابس الاحرام نفسها تقيله شويه، مش مانع. بالنسبه للحقنه اللي انت ما خدتهاش، لا شيء عليك، لكن اذا اردت ان تصالحي هذه الطبيبه او هذه العامله في الصيدليه فهذا اولى وافضل، حتى لو كنت هتروحي تصالحيها وتدفعي لها ثمن الحقنه فهذا من باب اصلاح ذات البين. لكن على وصفك أنت، يعني هي التي احتدت وهي التي قالت لك هذا الكلام، فلا شيء عليك من الناحية الشرعية لأنك لم تأخذي هذه الحقنة، وإن كنت قد تسببت في أنها أفرغتها. فأنا أنصحك أم مصطفى من باب إصلاح ذات البين أن تذهبي إلى هذه الأخت تعتذري لها، تصلحيها، تربطي على خاطرها، على يعني على قلبها كده، وزي بنتك او زي اختك، وتعرضي عليها ثمن الحقنه، اذا اخذت كان بها، وان لم تاخذ فقد اصلحت ما فسد، والله اعلم. ام عبد الرحمن، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي يا ام عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سمعت فضيله الشيخ كنت عايزه الرقم بس.
الرقم يا ام عبد الرحمن تاخديه من الكنترول او تسيبي رقمك اتصل عليك بعد الحلقه. بعد الحلقة مباشرة لان مش هتواصل الا بعد الحلقة في الفترة الساعة اللي بعد الحلقة ان شاء الله. ماشي يا ام عبد الرحمن. تديها الرقم يا ابني عشان ما الناس ما تعتقدش ان احنا بنضحك عليهم. ام محمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا ام محمد.
لو سمحت يا شيخ ممكن اسألك اربع اسئلة.
اسألي يا ام محمد سؤالك الاول.
لو سمحت يا شيخ انا كنت جوزي كان خالف عليا حلفان طلاق ان انا ما كلمش خالتي. فانا دلوقتي جيت راح عمره فكلمتها من قبل ما اروح العمره يعني كلمتها من وراه. فانا عليا ذنب.
كلمتيها ما عليكيش ذنب لكن قولي لزوجك انك كلمتيها وخليه يسال وخليه يسال عن حكم الطلاق اللي اوقعه. ماشي؟
هو قال لي عليا الطلاق لو كلمتيها ما انتش.
خليها ويسال مش انت اللي تسالي. انما انت كلمتيها لا شيء عليك.
طيب ماشي تاني شويه.
مفيش قطيعه ارحام بس قولي له ان انا كلمتها واسال. وانا نصيحه للازواج لا تقطعوا الارحام ولا تعرضوا انفسكم لكل ما لكل ضيق بهذه الايمان المحرمه بهذه الايمان المحرمه. اذا كان عايز يتواصل معي يتواصل معي وانا افتيه. سؤالك ايه التاني يا ام محمد؟
انا يعني الحمد لله يا شيخ انا عملت عمره وبصلي وعارفه ربنا بس انا عندي مشكله واحده بس ان انا يعني ما بصليش الفجر.
ودي مشكله واحده بس مشكله كبيره قوي يا ام محمد ربنا يعفو عنا وعنك. اظبطي منبهك يا ام محمد نامي بدري حاولي تظبطي نفسك.
بصلي وبقيم الليل الحمد لله.
ما تقيميش الليل وصلي الفجر في ميعاده. اذا كان قيام الليل هيمنعك من صلاه الفجر مفيش داعي لقيام الليل. قيام الليل نافله صلاه الفجر فريضه لك لحد شروق الشمس يا ام محمد. لا يجوز لك ان تؤخري الصلاه.
بصلي الضحى يا شيخ.
ما ينفعش يا ام محمد الفجر. الفجر الضحى سنه. قيام الليل سنه، الفجر فريضه، ايه اللي منعك من صلاه الفجر؟
المشكله بس ان جوزي بيجي من الشغل متاخر فالواحد عم بينام.
ما تناميش متاخر يا ام محمد ولا وما تصليش بالليل اذا كان صلاتك بالليل هتمنعك من صلاه الفجر.
طيب ماشي.
صلاه الفجر فريضه ولا يعني لا فضل ولا خير في نافلة تحول بيننا وبين الفريضة لأن الأصل النافلة ما زاد على حد الفريضة. ما تبقاش نافلة يا أم محمد إلا لما نعمل الفريضة الأول. لكن لو ما عملتش الفريضة ولا لو صليت عمري كله هتبقى نوافر غير مقبولة وغير نافعة لأن هي نافلة لأنها زادت على الفريضة فالفريضة أساس. وربنا يقول في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم يقول بعدها وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى يتقرب إلي بالنوافل بعد الفرائض بعد أداء الفرائض. احرصي بارك الله فيك على صلاة الفجر في وقتها وفي موعدها تقبل الله منا ومنك. الأخ أمين السلام عليكم.
كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. والله يا شيخ عندي سؤال بس بدي أسمع الإجابة عليه الحين لأن ما عنديش تلفزيون في المكان اللي أنا فيه.
اتفضل اسمع اسأل السؤال واسمع الجواب.
على في شاب صاحبي مراته وضعت وانفطمت ابنها.
وضعت ايش؟
وضعت من فترة وفطمت ابنها رضيع. فزي ما انت عارف اللبن في الثدي بيألمها كتير. فبقى يمص فنزل الحليب في حلقه.
نعم.
ما حكم الفتوى في هذا؟
طبعا لا شيء على هذا السائل على هذا السائل الذي تسأل عنه أنت لا شيء عليه. يعني هذا لا يحرمه على زوجته هذا لا يحرمه على زوجته. وبعض الناس بتفهم الفتاوى غلط وبتنقلها خطأ. أنا أقول هذا الفعل الذي فعله لا يحرمه على زوجته ولا يحرم زوجته عليه. يعني هي امرأته وهو زوجها وأبو ولدها. وانا بقول الاولى لا يعرض نفسه لهذا الحرج. يعني ايه اللي يخليه يمص لبنها وبعدين يدخل في جوفه او ما يدخلش؟ هو عايز يزيل عنها الالم. لا مانع ان احنا انها تتحلى بالثدي او تحلب الثدي باي طريقه لتخفف الالم، لا مانع في هذا، لكن ما فعله لا يحرم زوجته عليه ولا يحرمه عليها، وعفى الله عنه وعنها. واضح؟
الله يرضى عليك يا شيخ.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. السلام أمان الجميع، كل عاملين في الرحمة، الله يرضى عليك.
ربنا يسمعونك، ربنا يبارك فيك، سلمكم الله من كل سوء. الأخ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا شيخ، كان في شخص إدى هدية لوالدي خاتم، خاتم فضة.
نعم.
تمام، مكتوب عليه، منقوش عليه بسم الله الرحمن الرحيم.
انت بتسمع نفسك في التلفزيون؟
وارقام. تمام،
وطي التلفزيون وكلمني على طول من الهاتف.
تمام، منقوش عليه ارقام. تمام، الارقام دي بيقولوا دي من سورة ياسين، بتمنع الحسد وبتمنع الشر عنك. يعني
هذا كلام
الارقام دي 367 290
هذا كلام فاسد. اسمع، هذا كلام فاسد لا اعتبار له، هذا كلام فاسد ولا اعتبار له. اللي عايز يمنع الحسد يقرأ قل اعوذ برب الفلق، يقول اعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، يقول اعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. عندك تعوذات نبوية وتعوذات قرآنية. ياسين ليس فيها حديث يصح. وقضية انني اكتب ارقام على خاتم فضة، هذا من الخزعبلات، هذا من الخزعبلات، لا تلتفت الى هذا. ان استطعت ان تمحوها فامحوها، وان لم تستطع فلا تلبس هذا الخاتم، لانه قد يكون طلاسم يفعلها بعض من يريد اذية خلق الله والعياذ بالله. ونحن اولا واخرا نعتمد على الله ربنا، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا.
اسماء، عليكم.
اتفضلي يا اسماء. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك يا جماعه. انا كنت عايز احضرك سؤال، يعني هل يجوز ان انا اخذ مصحف من الجامع؟ مفيش حد يقرا فيها يعني.
لا انا ما
هل يجوز ولا لا؟
ما فهمت يا اسماء، يجوز ايش؟ ما سمعت السؤال، هل يجوز ايه؟
ان انا اخذ المصاحف من الجامع.
تاخدي المصحف من المسجد بدون اذن؟
لا باذن.
اذن من؟
الشيخ.
ان كان الشيخ يملك هذه المصاحف او يملك الاذن فلا بأس انك تاخديها، اما على سبيل الهدية واما على سبيل الاستعارة.
طب احنا حضرتك يعني حطيناها في المسجد، يعني احنا مودينها هناك اصلا.
ما انا بقول لك الجواب هو يا اسماء، ان كان الشيخ يملك المصاحف ولم يسبلها ولم يوقفها، او هي ليست وقفا، او كانت من قبيل ما يوزع على خلق الله وعلى عباد الله، فلا بأس، خذي خذي باذنه. اما ان كانت وقفا للقراءة في المسجد فلا يجوز لك، لا يجوز لك ان تأخذيها، ولا يجوز للشيخ ان يأذن لك في هذا، لان الوقف لا يجوز التصرف فيه الا باذن الواقف، والله اعلم. ام محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا سؤالي عم الشيخ، أنا بنتي عندها 18 سنة ومتقدم لها عريس عنده 27 سنة، هل فرق السن دون بعيد؟ وما حكم الخطب على مخطوبته؟ وشكرا.
فرق السن مش كبير يا أم محمود، 9 سنين.
فرق السن إيه؟
9 سنين فرق، ليس كبيرا في زماننا هذا.
أنا هسمع حضرتك من التلفزيون.
اقفلي واسمعي من التلفزيون. أم محمود سألت عن فارق السن بين الخاطب وبين المخطوبة، فارق حوالي 9 سنوات، البنت عندها 18 سنة والولد عنده 27 سنة، حوالي 9 سنوات أو 10 سنوات، هذا فارق لا شك أنه فارق، لكنه ليس بالفارق الكبير في مجتمعاتنا ولا في أعرافنا، الفارق يقل يكبر. هذه مسألة عرفية، هذه مسألة عرفية، نحن ننظر في الخاطب باعتبار مجموعة مؤامات وملائمات وأسباب تدعونا للإقبال على تزوج هذا الخاطب أو قبوله، من ضمنها السن، من ضمنها القدرة المادية، من ضمنها العقل، من ضمنها حسن القيادة والرعاية ونحو ذلك. هناك مجموعة أسباب تجعلنا نقول نقبل أو نرفض. فقضية السن وحدها أنا أرى أن فارق 9 سنوات ليس بالفارق الكبير عرفيا، إلا إذا كانت ابنتك أو أنت ترين أو تجدين غضاضة في ذلك فلا مانع. المسألة ليس فيها نص، وإنما المسألة من مسائل المصلحة، ننظر في المصلحة لندرأ المفاسد ونجلب المصالح. لكن حتى لو زاد السن على هذا وكان هناك ما يدعو للنكاح فلا شيء في هذا، والله أعلم. الأخ أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الدكتور جمال، أشهد الله تعالى أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
والله يا شيخنا في بعض الحاجات، أنا أحمد من قرية الشناوي مركز الصنطة الحفص الغربية.
يا مرحبا يا أحمد.
عندنا يا شيخنا بعض الشباب يفعلون العزائم وما شابه ذلك للم النقطة وجمعيات وشغل من الشباب دي، ودخل يعني هم شباب سيئين، ودخل منهم بعض يعني بعض الشباب اللي هم أخلاقهم طيبة معاهم بسبب ان هم يلموا فلوس او كده. فأرجو ان انت تنصحهم ان الشغل ده لو هو حرام مثلا بيجيبوا فرقات موسيقية ويشربون المش عارف
يعني بيلموا عشان يعملوا بيلموا الفلوس من بعض عشان يعملوا حفلات.
لا هما بيعملوا الحفلة يا شيخنا، وبعدين ايه يلموا يعني ايه يعزموا الناس ويلموا منهم الفلوس على شبه نقطة، وده يعمل حفلة يوم وده يعمل حفلة يوم، فيلموا الفلوس نظام جمعية يا شيخنا.
والحفلات كده بدون سبب؟
لا بدون سبب، بقول لك عيد ميلاد وكده.
ناس فرحانة يا احمد، هنعمل لها ايه؟ ربنا يفرحهم، بس عايزين نفرح من غير ما نرتكب حرام. يعني ماشي، مفيش مانع نفرح، الناس مش عارفة تفرح في زماننا ده وفي الظروف اللي احنا فيها، وانا بستغرب على الوضع اللي انت بتحكيه ده، وضع غريب، لكن من حقنا نفرح وننبسط، بس لا نرتكب محرما، لا نضيع اوقاتنا فيما لا ينفع. على طول كل يوم عاملين حفلة، كل يوم صارين في حفلة، مفيش ليلة بنقيم فيها الليل، مفيش ليلة بنصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة، مفيش ليلة بنصل فيها الارحام، مفيش ليلة بنحل فيها مشكلة. والله ان كان بلدكم ما شاء الله مفيش فيها مشاكل، والناس كلها يعني في غاية السعادة والفرح والسرور، ربنا يزكوا سعادة وفرح وسرور، بس بلاش بقى الفرق الموسيقي، وبلاش الاغاني والافلام والنكت والكلام ده، حتى لا نشغل اوقاتنا بما لا ينفع بل يضر. هدى الله شبابنا وهدى الله ابناءنا وهدانا جميعا لما يحب ويرضى. بارك الله فيك يا احمد. ايمان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام.
اتفضلي يا ايمان، اسمعك.
بقول لحضرتك يا فضيله الشيخ، انا بس عايزه اعرف لما اجي اقيم الليل الساعه كام وكم رقم
في الوقت اللي انت عايزه تقيمي في الليل يا ايمان؟ على حسب ظروفك، لو اقمت الليل في اول الليل فلا باس، لو اقمتيه في وسط الليل فهذا افضل، لو اقمت الليل في اخر الليل يعني قبل الفجر بساعة او بساعتين فهذا افضل واكمل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في قيام الليل على 11 ركعة، لكن 11 ركعة بتوع الرسول كانوا بيستغرقوا حوالي نصف الليل او تلتين الليل، كان معظم ليله يقيمه بهذه الصورة. القاعدة عندي انه لا حد للركعات التي نصليها في قيام الليل، المسألة فيها سعة، طالما ان احنا بنخفف القراءة ونخفف الصلاة فلا منع ان انا اصلي ركعتين يجزئني مع الوتر، اصلي 10 ركعات، اصلي 20 ركعة كما يتيسر لي، فان هذا مما يتنافس فيه المتنافسون. القضية ليست قضية كم او عدد فقط، وانما هي كم وكيف ووقت، وهذا منهل لمن أراد أن ينهل، هذا مشرب ومنهل لمن أراد أن ينهل من الحسنات. ومن أفضل ما يفعله العبد بالليل أن يصلي بالليل والناس نيام. أفضل الأوقات ثلث الليل الأخير، لكن يصح قيام الليل من أول الليل من بعد العشاء في أي وقت من الليل تستطيعين القيام فقومي، تستطيعين الصلاة فصلي، إذا صليت مثلا ما قدر الله لك فأردت قراءة القرآن لا بأس، أردت أن تسبحي وتحمدي وتكبري وتهللي تقولين لا إله إلا الله، وتحوقلي تقولين لا حول ولا قوة إلا بالله، تقرئين بعض العلم، كل هذا من قيام الليل. يعني قيام الليل ليس مقصورا فقط على الصلاة، وإنما إحياء الليل بالطاعات هذا هو قيام الليل. لكن لا نحرم أنفسنا من الصلاة، وكذلك لا نحرم أنفسنا في الليل وفي غير الليل وفي النهار من كل قربة ومن كل طاعة تقربنا من الله عز وجل. نسأل الله التوفيق، ونسأل الله السداد، ونسأل الله القبول. الأخ معتز، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبا أحمد.
بارك الله فيك يا أخ معتز.
أكرمك الله، نفع الله بك. أنا لي كلمة يسيرة تسمح لي بها.
تفضل يا أخي.
أكرمك الله. يعني الآن يا شيخ جمال، هناك بعض العلماء في مصر وبلاد الحرمين يخالفونكم ويخالفون منهجكم، وأنا أحبكم ولكن الحق أحب إلي منكم. يعني في بعض الأمور علماء يختلفون معكم، فما توجيه فضلتك؟ يعني الأمور يختلف معكم في المظاهرات وفي الانتخابات وفي بعض هذه الأمور، فيعني أدخل على الشبكة العنكبوتية أرى يعني على النت بيان حال فلان الفلاني وفلان الفلاني، فأنا الحقيقة يعني أين الحق؟ فأنا في حيرة الآن.
بارك الله فيك يا معتز.
أكرمك الله، أرجو أن توضح لي هذا الأمر، ونفع الله بك، ونسأل الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص وأن يصلح قلوبنا وأن يخلصنا من الهوى.
آمين.
الله
آمين يا رب. بارك الله فيك. بارك الله فيك. أولا بالنسبة للجزء الأول من سؤالك يا معتز، لا مانع أن يبقى العلماء يختلفوا في بعض المسائل أو في كثير من المسائل. مسائل الدين معتز على أقسام، قسم معلوم من الدين بالضرورة لا يختلف فيه المسلمون، يعني نحن لا نختلف في أن عدد الصلاة 5، لا نختلف في أوقات الصلوات وركعات الصلوات وكيفية أداء الصلوات، لكن قد نختلف فيما وراء ذلك. ف هناك معلوم من الدين بالضرورة لا خلاف فيه، وهناك مسائل الاجتهاد والفقه الواسعة وهذه محل خلاف. ولا شك أن مسائل المظاهرات والسياسة والمصالح والمفاسد هي من المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف، لكن أدب الاختلاف يا أخ معتز أن الإنسان إذا اجتهد وأداه اجتهاده إلى قول في مسألة ما وكان من أهل الاجتهاد لا ينبغي عليه أن يحط من قدر المخالف ولا من شأنه ولا أن ينال منه. وهؤلاء الذين يدخلون المنهج ويدخلون العقيدة في مسائل الفقه، هؤلاء يجهلون هذه التفرقة بين ما هو من المعتقد وما هو من الفقه وما هو من المصالح والمفاسد، وهؤلاء هم الذين لا يتأدبون بأدب الاختلاف، لا يعرفون أدب الاختلاف ولا يتأدبون بأدب الاختلاف. نحن بفضل الله نزعم أننا لا نخالف مذهب أهل السنة، عقيدة أهل السنة، لا في كبيرة ولا في صغيرة، لا نخالف المنهج أبدا في أي شيء، لكن فيما يسوء فيه الاجتهاد وفيما يسوء فيه الخلاف، يعني حتى أنا لا أزعم أنني أجتهد، أنا أتخير من أقوال المجتهدين، أنا أتخير من أقوال أهل العلم الذين اختلفوا واجتهدوا، وهذا الاجتهاد وقع من زمن الصحابة. وأنا دايما أحكي القصة المشهورة التي وقعت بين سيدنا عمار بن ياسر وسيدنا أبي مسعود البدري وسيدنا أبي موسى الأشعري. وقف عمار بن ياسر على منبر البصرة يدعو الناس لنصرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فجعل يقول عن أم المؤمنين عائشة: تعلمون أنها أمكم، تعلمون أنها أمكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها لينظر إياكم إياه تطيعون أم إياها. ثم نزل من على المنبر فجلس في أصل المنبر مع أبي موسى الأشعري وأبي مسعود البدري، فقال أبو موسى وأبو مسعود: يا أبا اليقظان، والله ما رأينا لك من فهة منذ أسلمت إلا إسراعك في هذا الأمر. الفه يعني السقط والزلة والخطأ، ما رأينا لك من خطأ أو زلة أو سقط منذ أسلمت إلا إسراعك في هذا الأمر، تدعو الناس للقتال. فقال لهما أبو اليقظان عمار بن ياسر: والله أنا والله ما رأيت لكما من فهة منذ أسلمتما إلا إبطاؤكما في هذا الأمر. هما يقولان إصراعك سقطة وهو يقول إبطاؤكما سقطة. هذا خلاف بين أكابر الصحابة. لكن شوف بقى النتيجة انتهى الخلاف لإيه. قام أبو مسعود البدري وكان رجلا موسرا تاجرا موسرا فكسى كل واحد منهما حلة. اختلفوا وخطأ كل واحد منهما الآخر لكن قاموا إخوة متحابين. هو ده اللي بينقصنا الآن. هذا الذي ينقصنا الآن. وعلى قدر علم الشاب أو الرجل على قدر اطلاعه واستيعابه للأمور وللمسائل يكون سلوكه يكون سلوكه. وقد يخطئ الرجل في المسألة والمسألتين والعشرة والعشرين والمئة، هذا جائز وسائغ. لكن الذي لا يسوغ ولا يجوز أن يكون الرجل فظا، أن يكون المنتسب للعلم فظا غليظ القلب سبابا فاحشا متفحشا يملك مفاتيح الجنة والنار ويملك مفاتيح الهداية والإضلال. نقول له يا أخي حنانيك ارفق بنا ارفق بنا، الذي يملك الهداية والإضلال هو الله، والذي يحكم على الناس بالجنة والنار هو الله. نسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق والسداد، وعفى الله عن أخطائنا وعن زلاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت يا شيخ، أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
أنا أم رايحة تعمل عمرة، فأنا عايزة أعرف تطلع بالمحرم من هنا بالعزينة ولا تمشي بلبس عادي؟ ده أول سؤال.
تمشي إيه؟
باللبس اللي هي بس عادي، يعني عندنا هنا إحنا فلاحين وكده بتلبس العباية الصمرة وكده.
ما بصي، المرأة تحرم في ملابسها العادية.
يعني مش شرط الابيض
وكده. مش ده الابيض مكروه بالنسبه للمراه. الابيض مكروه بالنسبه للمراه.
وبالنسبه لي انا بس لا
عرفتي تدعي
لي.
واخده بالك؟
انا كنت كل حياتي استهتار.
خليك بس معايا عشان تفهمي جواب السؤال. المراه بتحرم في ثيابها العاديه. من اين تحرم امك؟ هتحرم من الميقات. هي لابسه هدومها العاديه، استحمت في البيت. ها؟ استحمت في البيت، طلعت راحت المطار. ها؟ ركبت الطياره، اول ما قائد الطائرة يقول احنا على قربنا من الميقات او على محاذاة الميقات، تقول هي بقى لبيك اللهم عمره، هو ده الاحرام. واضح يا امة الله؟
واضح يا فندم.
سؤالك التاني. ربنا يبارك فيك يا بنتي ويسر لك امرك.
اقول لحضرتك حاجة.
انا مش سامعك يا امة الله.
اقول لحضرتك حاجة. انا كان كل حياتي مقضيها في التليفون وبكلم اصحابي واخرج واعمل، وقت ربنا يهداني وبقيت بصلي
الحمد لله
ماشي. ففي واحدة صاحبتي زن علي ان انا ارجع للطريقة دي تاني.
لا لا، يعني ربنا فتح عليك باب الهداية ترجعي تاني للضلال، ربنا يعفو عنها. ادعي لها ربنا يهديها.
يعني ربنا كده يقبل توبتي يا شيخ؟
لا لا، ادعي لها ربنا يهديها وما ترجعيش ابدا للطريق ده يا امة الله. بارك الله فيك.
ربنا كده هيقبل توبتي؟ انا خلاص توبت اليك يا رب.
الحمد لله الحمد لله، ربنا يتقبل منك يا بنتي.
ربنا يسترها.
ربنا يثبتك. ربنا يثبتنا واياكي على التوبة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم إسلام، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله شيخنا الفاضل خير الجزاء عنا.
بارك الله فيك.
فيها هل في الشرع الجني ممكن يعطي للإنسان آيات قرآنية يعالج بها الناس أم هذا لا يجوز؟
يذكر إيش؟ يذكر إيش يا أم إسلام؟
يعالج بها الناس، يعطي الجن يعطي للإنس آيات قرآنية.
لا 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 يا أم إسلام يا أم إسلام.
شكرا جزيلا.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. هل يجوز للإنسان إنه يتعامل مع الجن؟ إيه، ونقول بقى جن مؤمن عشان يعني يسعى في شفاء الناس ومنفعة الناس. هذا لو كان يجوز ويليق لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم آمن به نفر من الجن، استمعوا القرآن فآمنوا، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم وتواصل معهم حينما قرأ عليهم سورة الرحمن، وإن كان الأثر في إسناده بعض الضعف، وقال إن جواب إخوانكم من الجن كان أفضل من جوابكم، ما قرأت فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إلا قالوا ولا بشيء من أنعم ربنا نكذب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان له يعني بما أوحى الله إليه وبما أكرمه الله عز وجل له من الخوارق والمعجزات ما يستطيع أن يفعل هذا، وهو الذي قيد المارد الذي جاء بشهاب من نار ليحرقه فأمسكه وخنقه في الصلاة، وهو الذي قال لأبي هريرة حينما أمسك بالجني الذي كان يسرق من مال الصدقة، قال صدقك وهو كذوب. ومع هذا لم يؤثر عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين أنهم تعاونوا مع الجن أو استعانوا بهم في شيء من الأشياء. كانوا يحتاجون إلى الاستعانة بالجن في الفتوح الإسلامية وقتال الكفار، قتال المرتدين، وقتال مانعي الزكاة، وقتال الكافرين. كانوا أحوج الناس إلى هذا، ما فعلوه. هات لي أثر على مدى التاريخ الإسلامي أن المسلمين استعانوا في معاركهم بالجن. الله سبحانه وتعالى كان يؤيدهم بالملائكة، لكن حتى هم ما كانوا يستعينون بالملائكة، كانوا يستعينون بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وصية الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لنا جميعا، حملها حبر الأمة عبد الله بن عباس. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا، لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أستعين بجن عشان أطلع جن، أستعين بجن عشان أعالج مريض، هذا كلام فاسد بين الفساد. ولو كان خيرا لجاء في شرعنا ولجاء في ديننا، فهذا لا يصح لا شرعا ولا عقلا. ثم إن الجن بطبعه كذوب، ونحن لا ندري قول القائل أو قول الجهل هذا جن مسلم أو هذا جن مؤمن وأنا أستعين به على الهداية. هذه أقوال الجهلة، أقوال الذين لا يعون ولا يعرفون. فيا أم إسلام بارك الله فيك، عليك بالهج، عليك بالسنة، عليك بالطريقة البينة الواضحة. عايزين نعالج الناس بالرقية الشرعية، عندنا الرقية الشرعية الثابتة عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أعني حديث الرقية المشهور اللي احنا نقرأ فيه الفتحة وفاتحة البقرة وإلهكم إله واحد وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة ومش عارف سورة، هذا حديث لا يصح. لكن في كثير من هذه الآيات ثبت أنها وقاية وأنها حفظ من الله عز وجل، كما جاء في آية الكرسي من قرأها قبل أن ينام لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وكما جاء في خواتيم سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه، وكما جاء في سورة الإخلاص والمعوذتين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهما نفسه ويستدفع بهما الداء والمرض فيضع يده على موضع الألم ويقرأ وينفث. كل هذا ثابت من الرقية الصحيحة الثابتة، فعليك بالصحيح الثابت ودعك من هذه الترهات وهذه العبارات أو الأفكار التي ما أنزل الله بها من سلطان، عفى الله عنا وعنك وهدانا وإياك لما يحب ويرضى. أم أيمن السلام عليكم. أميمة السلام عليكم.
زي حضرتك ربنا يبارك في عمرك.
بارك الله فيكي.
أنا عندي سؤالين يا شيخ بمناسبة العمرة، أنا لسه جاية من العمرة أول أمس.
تقبل الله منا.
اللهم آمين. أنا كانت لي أختي معايا، أختي يعني في الصحبة معايا عندها 50 سنة، نزل عليها دورة، هي بأخرت عليها 10 أيام، نزل عليها في فتوى قالوا لها هناك ممكن يجب أن أنت تستحمي تطهري في كل فرد وتصلي. أنا مش مقتنعة بالكلام ده، أنا بسأل يا هل ده صح ولا لا؟ يعني أنا عارف أن ده دورة حيض.
لا
هي بقى عندها 50 سنة يعني.
لا نعم؟ بص يا أميمة.
نعم.
يعني هو الكلام ده في الاستحاضة وليس في الحيض. الكلام الفتوى ديت في الاستحاضة وليس في الحيض.
يعني دي حيض، ما انا قصدي كده.
اسمعي بس يا أميمة.
نعم.
وقد يكون بلوغ سن 50، لأن النساء عادة لا يحضن في هذا السن.
نعم.
هو اللي خلى المفتي يرجح أن هذه استحاضة، لأن عادة النساء لا يحضن في سن 50، فرجح المفتي أنها استحاضة. وطبعا بنرجح أنها استحاضة بأشياء أخرى، منها لون الدم وطبيعة المرض ونحو هذا. فإذا كانت الصحابة كان يكفيها أنها تغتسل أو حتى تتوضأ لكل صلاة وتصلي، لكن لو كان دم حيض هي تمتنع عن الصلاة تماما حتى يزول الدم الحيض وتطهر، والله أعلم.
طيب يا شيخ، أنا عملت عمرة ليا وعمرة لوالدتي، والدتي على قيد الحياة بس سنها ما يسمحش، صحتها ما تسمحش يعني، والمادة بتاعتها ماديا ما يسمحش. هل العمرة دي ربنا إن شاء الله يتقبلها، ينفع يعني ولا لا؟
ربنا يتقبل منك لنفسك ولوالدتك، لكن السنة إن الإنسان لا يكرر العمرة في السفرة الواحدة، هذه السنة. عمرة التنعيم اللي الناس بتروح وتيجي فيها هذه ليست من السنة في شيء. أنا لا أنفي أنها قد تكون عمرة صحيحة، قد تكون من حيث الشروط والأركان صحيحة، لكنها لم تكن من هدي الحبيب النبي ولا من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا من الطاعات والقربات الكثير والكثير مما نفعله في الحرم ونفعله في مكة غير العمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يا اخواننا كان اذا سافر للعمرة اعتمر مرة واحدة. لو كان كل شوية يطلع التنعيم ويجي، ده فيه فضل وفيه خير لفعله، وهو اولى الناس بالفضل والخير والسعي اليه والحرص عليه. لو كان فيه فضل لكان الصحابة حرصوا على انهم يخرجوا للتنعيم ويجوا كل شوية، كل يوم يعملوا عمرتين ثلاثة، لكن ما كانوا يفعلون هذا، يجعلون العمرة الواحدة في السفر الواحد، وبعد ذلك يكثرون من نوافل الطاعات، ونوافل الطاعات في الحرم وفي غير الحرم كثيرة. نسأل الله أن يتقبل. وما تحب تعمل عمرة لوالدتك بقى، تبقى تعمل لها عمرة من هنا من مصر، العمرة ب 10,000 جنيه غير العمرة ب 10 ريال، في عمرة ب 10 ريال وفي عمرة ب 10,000 جنيه. شوفي بقى الفرق بقى في الإنفاق، والفرق في الجهد، والفرق إحرام من الميقات وسفر لأجل العمرة، ودي عمرة ودي عمرة. لكن احنا للأسف نظرتنا للطاعات نظرة كمية وليست نظرة كيفية. يقولك اصل الصلاة 100,000 صلاة في الحرم، ومين قالك انك تاخد 100,000 صلاة؟ النقر اللي انت بتنقره ده قد يرده الله في وجهك. المسألة مش بالنقر، المسألة بايه؟ بالخشوع والخضوع واحسان واتقان الصلاة، حتى لو صليتها في بيتك او صليتها في مسجد القريب من بيتك. اذا هناك نظرة كيفية إضافة للنظرة الكمية، فلا تكن نظرتنا للطاعات هي نظرة الكم فقط، لأن هذه ليست هي نظرة الفقيه، ليست نظرة الفقيه الذي يعني عنده ما يفتح الله به عليه من الفقه فيفعل ما يحبه الله على الوجه الذي يحبه الله في الوقت الذي يحبه الله، يسعى دائما أبدا في مرضات الله ويجتهد في ذلك أشد الاجتهاد. وكان علماءنا يقولون إيه؟ يقولون لما يجي لك الضيف يبقى القيام على خدمة الضيف أولى من صلاة النافلة، ولما يخش عليك الليل يبقى قيام الليل والصلاة بالليل أولى من قراءة الحديث وقراءة القرآن ومدرسة العلم، ولما تسمع الأذان يبقى صلاة النافلة السنة القبلية ثم التوجه للمسجد أولى من أي طاعة أخرى. وهكذا هناك يعني هناك طاعات ملائمة للوقت وملائمة للظرف، وينبغي علينا أن نحسن كيف نتعاطى هذه الطاعات وكيف نتعامل معها، راجين من الله التوفيق، راجين من الله القبول، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في القليل وأن يجزينا عليه بالكثير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسماء، السلام عليكم.
ألو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير. لي سؤال فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين الشريعة الإسلامية والمبادئ الشريعة الإسلامية؟
أعيد السؤال علي.
هل هناك فرق يعني بين كلمة الشريعة الإسلامية وكلمة المبادئ الشريعة الإسلامية؟
مبادئ الشريعة والشريعة.
وفي مادة، ولماذا الدستور يصر أن يكتب؟
احنا ما صدقنا يا أسماء، احنا ما صدقنا، خلصنا من القصة دي. انت من الجزائر، القصة دي اثارت عندنا في مصر حفائظ الناس طبعا هي كلمة مبادئ، يعني نظرتي انا ونظرة الكثيرين انها كلمة غير واضحة المعالم. ماذا تعنون بمبادئ الشريعة؟ ماذا تقصدون بمبادئ الشريعة؟ وهي كلمة حمالة لوجوه، ولهذا الاولى ان نقول الشريعة دون ان نقول مبادئ الشريعة، لاننا إذا قلنا الشريعة قصدنا المقصود، أصبنا الشريعة بواجباتها بفرائضها بمستحباتها بمندوباتها بالخلاف الذي يكون في فهمها. والباب يبقى واسع. لكن إذا قلنا مبادئ، واحد يقول الإخاء العدل، واحد تاني يقول لا المقطوع به من الدين المعلوم من الدين بالضرورة، واحد تاني تقول لا، طب ليه؟ إذا كانت كلمة مبادئ كلمة ليست محل اتفاق على معناها وعلى مدلولها، فالأولى أن نبتعد عن الكلمات غير واضحة المعنى غير واضحة المعالم، ونتكلم بعبارات وكلمات متفق على معناها واضحة المعنى واضحة المعالم، والله أعلم. آمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا آمة الله.
يا حضرة الشيخ، أنا عندي مشكلة، يعني أنا لي أخت أصغر مني. أولا أنا والدي مش موجود، متوفي، يعني ماليش يعني أخوات رجال وكده. فأنا لي أخت يعني هي خرجت من البيت كذا مرة وأخلاقها يعني أنا معرفش هو ده حالة نفسية ولا إيه. يعني هي بتحب إن هي تخرج من البيت وتتعرف على شباب وكده. إحنا بنات، يعني كلنا أخوة بنات وكده، فده أثر علينا يعني كسمعتنا وكده.
أمك موجودة يا أمة الله؟
والدتي موجودة.
طيب ما لازم تتدخلوا مع البنت ديت وتشوفوا. طيب
احنا هي مشيت يعني من البيت وكده كذا مرة، وحاليا هي مشيت تاني، وهي عندها 17 سنة، هي بقالها 3 سنين في الموضوع ده.
يا بنتي لازم تشوفوا حل.
حضرتك احنا يعني انا مليش يعني
مفيش خال، مفيش عم، مفيش اقارب،
بس كلهم مش شاديين ان هم يساعدوا. وبعدين لان احنا يعني
لازم انت والدتك تتدخلوا.
والدتي يعني طيبة جدا، واحنا دخلنا كذا مرة وحاولنا معاها ووديناها للشيوخ ووديناها لدكاترة نفسيين مفيش. بس
هي طب بتروح فين يا آمة الله؟
انا ما اعرفش هي بتروح فين، هي كل مرة بتيجي.
امال بتودوها للشيوخ ليه؟
لان هي كانت بتكب على نفسها زيت على رجليها، بتقطع بسمها.
يا بنتي طب خلاص اقفلي السكة يا بنت، الله يبارك فيك. يا فيرو اسمعيني عبر الشاشة، يعني واضح انها مريضة، وواضح انها محتاجة من يحتضنها ومن يعني يؤكد على المعنويات، وليس على المريض حرج. لكن لانها بنت وفي سن حرج 17 سنة، فهذا مؤذي لها ومؤذي لأختها ومؤذي للأسرة. ولهذا الواجب، يعني انا مش قادر استوعب، في قرايب بس مش فاضيين لنا، او في قرايب بس مشغولين. يا اخوانا هذا عرضكم. احنا في الريف نقول دي لحمنا ودمنا، في الريف نقول لحمنا ودمنا، نقول عرضنا. احنا مسؤولين. المسألة مش قضية ان انا اطلب فتوى من شيخ وبس، لازم يبقى في تصرف، في عمل. شوف البنت دي محتاجة علاج نعالجها، بتروح فين، ما الذي تتعرض له، نحاول نحفظها، نحاول نصونها. لكن نتركها هكذا وبعدين نشكو ان هذا يؤثر على سمعة الاسرة؟ طب ما احنا السبب، نحن سبب في هذا، نحن مقصرون ومفرطون. وهتبقى السمعة مش عليك انت بس يا بنتي، هتبقى على خالك وعلى عمك وعلى ابن عمك وعلى كل قرايبك. ولهذا لابد من تدخل عاقل لحماية هذه البنت ورعاية هذه البنت. وأدعو الله لك ولها وللأسرة بالتماسك وبالتوفيق. أبو محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو محمد.
يا شيخ جمال، هنفضل امتى في المهزة، يعني في المهزة اللي احنا فيها دي؟ في النهاردة قاطعين الدائري، ناس قطعت الدائري وبتكسر في العربيات الميكروباصات، وبتكسر في العربيات النقل اللي بتوصل الناس، والاوتوبيسات النقل العام. واحنا جايين ماشي من عند جسم الوراد لغايه مصنع الكراسي على رجلينا ومش لاقيين مواصلات. يعني هنفضل لغايه امتى كده في اللي احنا فيه دوت؟
والله
ده شيء يرضي ربنا يا شيخ.
والله يا ابو محمد انا مش عارف، انا معك في هذا، انا مش عارف متى سيرضى الله عنا.
طب يا شيخ،
ومتى سيرفع الله عنا هذا الغضب والمقت؟
طيب يا شيخ، الله يعني ليه ما
تنزلوش
الشارع وتوعوا الناس دي يا شيخ؟
الشارع يا محمد، كلنا مخطئون، ما حدش يعني بيضرب على يد حد
يا شيخ. ده احنا اتبهدلنا والله اتبهدلنا يا شيخ يعني كده او تركين اعمالنا ولا قادرين.
مش انت لما بيحصل لك حاجة اسمعني, مش انت واللي زيك لما بيحصل لك حاجة بتطلعوا تقطعوا الطريق؟ مش انت واللي زيك لما بيحصل اي حاجة ولا مشكلة قد كده بنطلع نوقف الدنيا؟ هو لازم يا محمد يا محمد لازم على الاقل انا احاكم نفسي. انا يعني انا ايه, انا عمال اشكو من حال الدنيا. طب انا مسؤول ومن اول رئيس الدولة لحد انا اللي ماشي على الدائري لحد اللي قاعد في البيت كلنا مسؤولين. ونسأل نفسنا بنأدي اللي علينا ولا لا, بنأدي الواجب اللي علينا ولا لا. انا معك ان في قصور شديد, بس مش هندا نقول قصور قصور ونرمي التهمة على ما احنا على اما فرد واحد واما نرميها على الحكومة واما نرميها. ما عادش ينفع الكلام ده, ما عادش ينفع الكلام ده. لازم يبقى فيه تصرفات عاقلة من كل شخص. اذا احسن الناس نحسن, اذا اساء الناس لا نسيء, نجتنب اساءتهم. يجب علينا ان احنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر, يجب ان احنا ننصح لكن لا نسيء ولا نقع في هذه الافعال. هذه الافعال التي تقع يعني فاض الكيل, ضاق الحبل على الوجه كأننا بنخنق. ينبغي ان احنا يا اخوانا نقف وقفة وقفات مع نفسنا, وقفات مع نفسنا. ما تبقاش الحكومة في وادي واحنا في وادي, يا حكومتنا عايزين حلول. وبرضو احنا كافراد كافراد عقلاء, مش معقول عيل اتخبط على طريق نوقف الدنيا حتى لو كان السواق غلطان. سواق غلطان نحاسبه بما يرضي الله, مش نكسر ونموت ونعمل هذا لا يليق, هذا لا يجوز. هذا التصرف, هذه التصرفات العشوائية والهوجائية التي ينفخ فيها كثير من الناس لن تنتهي الى خير ابدا. وفي الاخر انت هتشكو وانا هشكو وكلنا هنشكو. لابد ان احنا نغلب العقل, نحاسب حكومتنا, نحاسب رئيس البلد ونحاسب الحكومة ونطالبهم يعملوا اللي عليهم على اكمل وجه. لكن برضو احنا نعمل اللي علينا يا ابو محمد, نعمل اللي علينا ونتقي الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ادوا اليهم حقهم وسالوا الله حقكم. دي قاعدة مهمة. لكن انا ابقى مفسد واقول اصلي في فساد فزود في الفساد, الفساد مش هينتهي ابدا ولن يزول ابدا. حتى لو وصل بي الحال ان انا يعني امنع نفسي عن الفساد لوحدي, امتنع عشان لو مت بعد شوية اقابل ربي وانا نضيف. لو قابلت ربي وانا معتدى علي ومساء لي احسن ما اقابل ربي وانا معتدي على غيري. يبقى هنا انا خطابي ليك وخطابي للجميع يا اخوانا, نتقي الله وما نسيبش سفهائنا هم اللي حركونا. ما هو الطريق لما بينقطع بيطلع شويه شباب غير عاقل يكسر ويعمل واحنا ساكتين. لا, نقول لهم ايوه عندك العقلاء الكبار يكلمهم, العقلاء يكلمهم. لو خدنا المنهج ده هنعرف نحل مشاكلنا من اعلى المشاكل لادنى المشاكل. لما الكبار يتكلموا والعقلاء يتكلموا واللي فاهمين يتكلموا ونخش في القنوات المشروعة للحديث وللحوار, ما نقعدش نهاتي كده. احنا قاعدين على الفضائيات نهاتي, وانت كلمتني في الفضائيات عشان اشتم شوية واتكلم شوية وهاتي شوية والناس تنبسط. ما الشيخ على صوته والشيخ زعق والشيخ شتم والشيخ وبعدين مش هو ده سلوكنا, مش هو ده منهجنا, مش هي دي الطريقة اللي تحل المشاكل, مش هي دي الطريقة العاقلة. هذا خبل, هذا خبل يؤدي الى مزيد من الخبث والعياذ بالله. ليؤدي كل واحد منا الواجب عليه, الواجب عليه تجاه بيتي تجاه نفسي تجاه اولادي بقدر المستطاع. شوف اقول بقدر المستطاع لان ربنا لما كلفنا بالفرائض الشرعية قال فاتقوا الله ما استطعتم. ولما كانوا بيبيعوا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقنهم يقول له فيما استطعت, لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ده من فضل ربنا علينا انه لما بيكلفنا بيكلفنا في حدود القدرة, بس نعمل اللي علينا صح, ما نرتكبش محرمات, ما نرتكبش موبقات, ما نسئش لعباد الله ولخلق الله. الطرق المقطوعة انا معاك, ممكن يكون واحد في عربية اسعاف بيموت يلي قطعته الطريق، مين المسؤول عنه؟ هتقول لي الحكومة؟ اه مسؤول الحكومة ومسؤول الرئيس ومسؤول الوزير ومسؤول ومسؤول حضرتك اللي قطعت الطريق وقفت تقطع الطريق، مسؤول حضرتك لما وقفت صف تاني وصف تالت وصف رابع فقطعت الطريق، وهذا لا يليق ولا يجوز. لنسعى يا اخواننا كل واحد يعني يفعل ما عليه، ما قولش ما كل الناس بتعمل، اذا لقيت الناس بيعبدوا عجل حش وديله يا سلام، وبعدين والنتيجة تبقى ايه؟ نروح جهنم والعياذ بالله؟ لا، نؤدي ما علينا، نرضي الله عز وجل ما استطعنا، نسعى ألا نسيء إلى أحد، ألا نفسد ولا نبيح الفساد ولا نوسع دائرة الفساد، نقلل ننكر، نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر بأدب برفق بلين بحب بمودة لكي ينصلح الحال. والله لن ينصلح الحال إلا بهذه الطريقة، لن ينصلح حالنا إلا بهذه الطريقة، لكن طريقة النفور والنفرة وكل إنسان يلقي باللئمة على شخص معلوم أو شخص مجهول هذا لا يصلح الحال أبدا. ثم عليكم يا إخواني بالابتهال والدعاء إلى الله، اللهم فرج عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم فرج عنا الهموم والكرب، اللهم فرج عنا الهموم والكرب، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أدركنا، اللهم تداركنا بلطفك وفضلك ومعونتك وتأييدك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. أم أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام.
يا رب يسترك لينا بحق النبي يا شيخ.
ربنا يبارك فيك يا بنتي.
انا في بنت اخويا عندها 3 شهور فكده بتتخض كده كل اللي يلمسها تتخض، فواحده بتقول لي وديها للشيخ، فانا عايزه اشوف ايه راي الدين في كده.
بارك الله
فيك. وعندي سؤال تاني. انا كنت مخطوبه لواحد، انا جوزي متوفى كده، فالفلوس بتاعت ابني فجبتها، بس ده ملكي انا مش ابويا.
انا هنسى اسالك الاول كده، هنسى سؤالك الاول كده، قولي يلا، قولي اختصري يلا.
بقول لحضرتك على السؤال الاول.
سؤالك اخويا، سؤالك الاول الطفل اللي بيفزع عنده 3 شهور.
اه
طب اسمعي الجواب.
ماشي يا شيخ.
الاول يعني اختي بارك الله فيكي، لما ندعي لحد ايه ليس من السنه وليس من الهدي ان احنا نقول بحق جاه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاه نبينا صلى الله عليه وسلم عظيم، هو اعظم الناس جاها وقدرا بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لم يرد. ثانيا الطفل اللي عنده 3 شهور اللي بيفزع هذا لا بأس ان امه تطبطب عليه، لا بأس ان احنا نقرأ عليه بعض ايات القرآن زي آية الكرسي، زي الفاتحة، مثل الفاتحة وهي رقية، مثل سورة الاخلاص قل هو الله احد وسورتي المعوذتين، نعوذه بأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة كما قلت، اعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن والحسين ويقول كان إبراهيم يعوذ بهما، إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يعوذ بهما إسحاق إسماعيل وإسحاق عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام. يبقى هذه صورة من غير ما نروح لشيخ، مش محتاجين نروح لشيخ، نسأل نتعلم لكن ما نروحش لشيخ ولا ناخد الطفل ولا نوهم نفسنا ان احنا في مصيبة وان احنا في ازمة، ان شاء الله الولد هيكون بخير حال. سؤالك التاني لو كنت معايا. طيب ماشي.
انا كنت مخطوبة لواحد. بس انا يعني متعلمة، هو سواق نقلي وكده. فنصب علي وخد مني مبلغ يعني حسبة 4000 جنيه.
ايوه.
وبعد كده قبله، كل ما طلبه بيقول لي لا ما لكيش عندي فلوس، انا عايز اعرف ايه رأي الدين ان حكي ترجع لي ازاي.
يعني اذا ما عرفتش تجيب حقك بالطرق الشرعيه والقانونيه تعملي له جلسه ولا حاجه وتثبتي المال اللي
والله لكي. القانون لا يحمي المغفلين، قال له كده
خلاص احقق لن يضيع عند الله، قولي حسبي الله ونعم الوكيل.
ده حق الولد ابني يعني، ده بقى دين عليا، بس ده حاجتي من شغلي ومن علقي كنت شايله.
لا ده حقك بقى، حقك مش دين ايه، مش مالك انت. مالك انت؟ هو
بقى داير عمال يقول عليا كلام مش كويس يا شيخ وكده.
خلاص بس يعني اقفلي بقى على الموضوع، اقفلي على الموضوع وانسيه خالص. انسان لا يستحق منك انك تتكلمي عنه اذا كان بهذه الصوره. احمد ربنا ان ربنا نجاكي وما اتجوزتهوش.
الحمد لله.
الحمد لله. واسالي ربنا من فضله، ربنا يعوض عليكي ويرزقك من فضله. ايه ومفيش حقوق، مفيش حقوق بتضيع. ربنا يبارك فيك يا ام احمد. اذا كان الحق هيضيع في الدنيا، اذا كان حقك هيضيع في الدنيا يا بنتي مش هيضيع يوم القيامه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابراهيم السلام عليكم.
وعليكم السلام الشيخ.
اتفضل يا ابراهيم. اتفضل.
سعادتك يا فندم انا مريض وممكن رقم تليفونك عشان صوتك بس كان ساكت.
تريد التليفون بعد الحلقه على طول؟ طيب جد تليفون لابراهيم وتواصل معايا بعد الحلقه لمده في ساعه بعد الحلقه للتواصل. طيب سائل بيقول لي هل العزله في زمن الفتن اولى ام مخالطه الناس وتحمل اذاهم اولى؟ طبعا هذا بحجم الفتن. اذا كانت الفتن مهلكه مضله كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، هنا العزله اولى. العزله اولى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. كتب السنه كده تجد باب الفرار من الفتن، الفرار بالدين من الفتن اذا كانت فتن مضله. لكن اذا كانت الفتن هي فتن المخالطه العاديه، ناس بيتخانقوا بيشتموا بيتصالحوا، اذا كانت الفتن هي الفتن السهله البسيطه من فتن المخالطه العاديه بين الناس التي لا تسلب الدين، فهنا لا، مخالطه الناس والصبر على اذاهم وتحمل اذاهم والسعي في اصلاحهم اولى من العزله والانعزال عنهم، والله اعلم. يبقى العزله وعدم العزله مرتبطه بحجم الفتن وتصور الفتن. الفتن المهلكه المضله لا، نعتزل ونتركها. اما الفتن السهله البسيطه اللي ممكن نصلح فيها ونخفف من لاوائها، يبقى هنا نخالط الناس ونصبر على اذاهم اولى، والله اعلم. ام الشيماء السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
بارك الله فيك.
لو سمحت عايز اسال سؤال. عندي والدتي بتقوم تصلي الفجر، بيكون الفجر خلص صلاه، فهي بتحب تصلي مثلا ركعتين وركعتين وركعتين قبل ما تصلي اللي هي السنه الفرض اللي عليها. فناس كثيره قالوا لها انك اني لما يصلي يخلص صلاه الفجر بتختصر بس على صلاه السنه وصلاه الفرض.
نعم.
عايز اعرف ده صح ولا غلط؟
ده صح
لو سمحت.
ده صح. بارك الله فيك يا ام شيماء. اذا اذن لصلاه الفجر
ايوه،
فما نصليش نوافل، نصلي سنه الفجر فقط ثم فريضه الفجر. اذا اذن
بعد ما يخلص الاذان ولا بعد ما يخلص الصلاه نهائي؟
بعد الاذان. بعد الصلاه ما انت ليك لحد شروق الشمس، ليكي ساعه ونص او ساعه وربع لحد شروق الشمس، كل ده وقت صلاه. يبقى لما يتيسر لك الصلاه في هذا التوقيت صلي ركعتين سنه وركعتين فريضه بس.
ماشي بارك الله
فيك. لكن قيام الليل ده يبقى قبل اذان الفجر. بارك الله فيك.
كان عندي جوزي حلف علي مرتين، هو اللي هو حلفان يمين بيكون طلاق معلق، فعليه كفاره يعني يمين مرتين، وكل ما اقول له يقول لي ماشي هدفع ماشي هدفع. فايه
هو يعني انتوا سالتوا مين يا ام شيماء؟
الشيخ سامي.
سالته الشيخ سامي.
يعني
طيب يجوز ان انت تدفعي انت، يجوز كفاره، يجوز
لو مثلا ادفع
يجوز
من فلوس جوزي يعني
يجوز،
ممكن ادفع انا الكفاره عنه؟
يجوز تكفري عنه من ماله او من مالك. اذا كانت الفتوى اخذها بكفاره اليمين يجوز. أيوة. هو اللي يدفع او انت اللي تدفعي او تدفعي عنه من ماله، كل هذا جائز ان شاء الله.
ممكن سؤال ثاني، انا عندي جوزي بمجرد يعني ما دخلت البيت عنده كنت سالته اني لما يعني اي حاجه مثلا من البيت اديها لاي حاجه، فممكن راح قال لي انت بيته كنت حره فيه تعمل اللي تعمليه. سالته ثاني هو لما يحط الفلوس على الترابيزه ممكن اخذ منها؟ فبقول له كذا، يقول لي برضه خدي. ممكن يعني كويس ولا لا؟ لان في وسواس عندي بيقول لي انت تعتبري زي الحراميه.
لا لا خذي بالمعروف، خذي بالمعروف ما يكفيك وولدك بالمعروف، ولو تصدقت في حدود العرف لا بأس بالمعروف بدون إسراف أو تقتير.
جزاك الله
فيك. بارك الله فيك. عبد الكريم السلام عليكم.
السلام عليكم أخي جمال.
بارك الله فيك.
سلام أحبا وسهلا.
تفضل يا أخي.
عندي سؤال، هل ضريح من قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون إليها من هناك؟
يقولون إيش؟
هل قبر النبي صلى الله عليه وسلم بحد ذاته يدخلون إليه؟
يدخلون إليه فين الغرفة يعني الحجرة؟
الغرفة نعم.
نعم نعم طبعا قبر النبي صلى الله عليه وسلم موجود في حجرة، وهذه الحجرة أصبحت في داخل محيط المسجد، وبيدخل إليها المسؤولين عن المسجد، وأحيانا يدخل إليها بعض الزوار من ذوي الهيئة والمكانة يدخلون، لكن ليس سنة إن احنا ندخل الحجرة، ليس سنة، عشان لما تقول نفسي أدخل لا ليس من السنة ولا هي فضيلة، يكفي أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم سلام من سلم عليه بعيدا كان أو قريبا، ويكفي أن تصلي على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إن شاء الله يجزئك ويكفيك. لكن الحجرة موجودة، والقبر في داخل الحجرة قبر صغير قصير، يعني يرتفع قدر شبر أو شبرين من الأرض، مسنم قدر شبر أو شبرين كما وصفه من دخل الحجرة في زمن الصحابة والتابعين، وظني أنه على حاله إلى اليوم. يعني السلطات في المدينة تسعى دائما أبدا ألا تتجاوز هذا الهدي وهذا المنهج، وفقهم الله لما يحب ويرضى. أم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أم محمد.
من فضلك يا شيخ، أنا أخي عنده 4 أولاد ويشتغل في شركة كبيرة مدير مبيعات.
عنده 4 أولاد إيه؟
نعم.
أخوك عنده 4 أولاد؟
أيوة، بيشتغل في شركة كبيرة مدير مبيعات. فهو الشركة بتجبره إن هو يوقع عقود مع عملاء، وهو عارف ان العقود دي مش هيدفع يعني ثمن المشتريات اللي فيها الا بعد فترة طويلة جدا، بس هو بيضطر يقول للناس ان احنا كمان 30 يوم مثلا هندفع لكم الفلوس دي، فهو نفسيته تعبت جدا من الموضوع دوت ومش عايز.
لازم اسمعه يا ام محمد، لازم اسمعه.
نعم
لازم اسمع اخوك اللي بيسأل هذا السؤال.
طب ممكن اخد رقم حضرتك؟
ممكن تاخد الرقم وكنترول ويكلمني في خلال ساعة. الحقيقة يعني الوقت داهمنا، و يعني ممكن انا انظر حتى في ورقة الاسئلة التي بين يدي. سائلة تسأل مشاهدة المرأة للرجال في البرامج كرة القدم، لا بأس ان المرأة تنظر للتلفزيون وتنظر للرجل في التلفزيون اذا امنت الفتنة او اذا لم يكن هناك فتنة، لان الرجل في التلفزيون مش فتنة، الرجل مش لابس قصير ولا حاطط روج ولا عامل شعره مش عارف ايه، الا اذا كانت المرأة هتفتن برجل معين. في بعض النساء بتفتن ببعض النجوم، نجوم الشاشة، نقول لها هنا اتقي الله، لكن مجرد النظر، نظر المرأة الى الرجل الذي ليس فيه فتنة فلا بأس به. كرة القدم نفس الكلام، إلا إذا كان بقى هنجد فيها المخالفات، الشرط القصير والسباب والأشياء التي، لكن الأصل فيها الإباحة، سواء كان لعبا أو مشاهدة الأصل فيها الإباحة، إلا ما يكون فيها من منكرات. بتقول يوجد جدتان مقعدتان ما بيقدروش يقوموا، يعملوا ايه؟ يصلوا جلوسا، تصلي جالسة، الجدة المقعدة تصلي صلي قائما، فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب. الكريمات والوصفات لتبييض الوجه لا بأس بها، والله اعلم. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل